اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ذكرنا في اللقاء السابق وما قبله قصة أهل الكهف موجزة مختصرة، وجاء دور التفصيل والتفسير لآيات الفتية الصالحين الذين اختاروا الكهف هروبا بدينهم من الظلم والطغيان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أولا، حسب غير حسب. حسب بفتح السين يعني عد وأحصى، مثل الذي يعد مالا ويحصيه. وحسب بكسر السين تعني ظن شيئا قد يكون على ظنه وقد لا يكون. وفي الآية الكريمة أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. حسبت هنا بمعنى ظننت، لأنه مكسور السين، وتعني هل ظننت يا محمد صلى الله عليه وسلم بأن قصة أهل الكهف هي القصة العجيبة الوحيدة عندنا نحن الله تعالى، عجائب الدهر والزمان والخلق والإبداع والقضاء والقدر لا تنتهي عند الله تعالى. فالله يخلق ما يشاء ويختار ويفعل ما يشاء وقت ما يشاء سبحانه وتعالى. فإن كانت قصة أهل الكهف عجيبة عندكم، فما عند الله أعجب، ما عند الله أعجب. طيب، كلمة الرقيم لها معان كثيرة، ومنها اسم الكلب الذي كان مع الراعي رضي الله عنه، انضم إليهم وهم في الطريق إلى الكهف ومعه كلبه كعادة الرعية، وقد سماه الرقيم، وأصبح هو وكلبه جزءا من قصة أهل الكهف. ورد للرقيم في الآية عدة معاني. الأول، الرقيم بمعنى الجبل الذي في الكهف. الثاني، الوادي الذي كان الجبل فيه. الثالث، الكتاب الذي دونت فيه أسماء أهل الكهف. الرابع، القرية التي كانوا منها. الخامس، اسم الكلب المرافق لهم، وهو الصحيح إن شاء الله تعالى. وحتى نثبت أنه كلبهم المرافق لهم، سنقرأ الآية الكريمة، انتبه، ونضع المعاني الواردة سابقا موضع كلمة الرقيم، يعني نشيل كلمة الرقيم ونضع المعاني الواردة مكانها، ونرى هل يستقيم المعنى مع الآية أم لا. ولا تنسى وتأخذ في الاعتبار بأن الآية تذكر أن قصة أهل الكهف عجيبة، انتبه، كلمة عجيبة هي مربط الفرس. أولا، الرقيم بمعنى الجبل. نقرأ، شيل الرقيم الغضاء الجبل مكانه. أم حسبت أن أصحاب الكهف والجبل كانوا من آياتنا عجبا. ما هو العجب في الجبل الذي هم فيه؟ الدنيا مليئة بالجبال، وكان الجبل موجودا قبلهم ولم يتعجب منه أحد، إذا نسقط كلمة الجبل. طيب، الرقيم هنا ليس بمعنى الجبل. المعنى الثاني للرقيم الوادي، ونقرأ الآية. أم حسبت أن أصحاب الكهف والوادي كانوا من آياتنا عجبا. إيش العجب في الوادي الذي كان فيه جبل الكهف؟ الوادي موجود من قبل أصحاب الكهف بملايين السنين ولم يتعجب منه أحد. طيب، هات المعنى الثالث. المعنى الثالث للرقيم وهو الكتاب. أم حسبت أن أصحاب الكهف والكتاب الذي دونت فيه أسماءهم كانوا من آياتنا عجبا. وأيضا ما العجب في كتاب كتبت فيه أسماء أهل الكهف؟ نعم، تفاصيل قصتهم عجيبة ولا شك، ولكن تدوين أسمائهم ليس عجيبا، أو على الأقل ليس كبير عجب. يقولون كان في حاشية الملك دقيانوس رجلان يكتمان إيمانهما، فكتبا قصة هؤلاء الفتية سرا في لوحين من حجر نقشا، وجعلاهما في تابوت من نحاس حتى لا يأتي الزمن عليها ويتلف القصة، وجعل التابوت في بنيان للحفاظ عليه، حرصا على قصة هؤلاء الشباب المحبوبين والمقربين من الله تبارك وتعالى، لتكون قصتهم عظة وعبرة وذكرى لمن سيجيء بعدهم. طيب، نحن نتكلم عن أسمائهم وليس عن قصتهم، ونحتاج دليلا قويا بأن أسماءهم هي المقصودة بالرقيم في الآية المذكورة، لأن القصة طويلة لا تقابل كلمة واحدة وهي الرقيم. الرقيم كلمة واحدة تشير إلى شيء واحد، لا قصة طويلة، كما هي قصته في القرآن الكريم في 14 آية. طيب، المعنى الرابع: القرية. أم حسبت أن أصحاب الكهف والقرية التي كانوا من آياتنا عجبا، ليس في قريتهم التي كانوا منها عجبا، فقد كانت قبل أصحاب الكهف ولم تكن مدعاة للتعجب، ثم هم خرجوا من المدينة التي كانوا فيها واسمها أفسوس، وليس من قرية أصلا، هم من مدينة وليسوا من قرية، وكهفهم في جبل يسمى ناجلوس، واسم الكهف ميرم، واسم المدينة التي هم منها أفسوس في تركيا، واسم ملكهم الجبار دقيانوس، وقيل وفيانوس، ما تفرق. فلا عجب في قرية ليس أصحاب الكهف منها أصلا، إنهم من مدينة أفسوس وليس من قرية، وأهل القرية غالبا لا يختلفون لقلة عددهم، وإنما الخلاف والاختلاف دائما يكون في المدن لكثرة عددهم، ومن ثم لكثرة آرائهم واختلافاتهم. إيه والله. طيب، والمعنى الخامس للرقيم هو كلبهم المرافق لهم في الكهف. تعال نقرأ الآية الكريمة معا ونقدر معنى الرقيم فيها بالكلب. أم حسبت أن أصحاب الكهف وكلبهم باسط ذراعيه بينهم كانوا من آياتنا عجبا؟ نعم، هذا هو المعنى الصحيح لكلمة الرقيم: أشخاص ذو أرواح ونفوس مع حيوان حي أليف يحمل روحا ونفسا مثلهم، والكل في هيئة عجيبة غريبة، وليس جمادا كالمعاني السابقة. فتية ناموا 309 سنوات، والكلب نام معهم 309 سنوات، كانوا على هيئة معينة، وكلبهم على هيئة معينة باسط ذراعيه بالوصيد، كانوا أوفياء لعقيدتهم وصاحب نعمتهم وهو الله تبارك وتعالى، والكلب وفيا لصاحبه المرافق له، ويقدر نعمة صاحبه عليه، فاشتركوا في الوفاء. الجبل والقرية والكتاب والوادي جمادات، والكلب يحمل روحا ونفسا، يحس ويتألم ويحزن ويفرح ويتناسل كأصحاب الكهف تماما. والعجب في أناس ناموا 309 سنوات ثم استيقظوا، وكلب نام معهم 309 سنوات ثم استيقظ مثلهم ومعهم. هنا العجب، وليس من جبل وواد ونحوه. وما رأينا أحدا ينام هذه المدة الطويلة ثم يستيقظ إلا أصحاب الكهف، وما رأينا حيوانا ينام 309 سنوات ثم يستيقظ إلا في حالة هذا الكلب الخاصة جدا. ولذلك علم الله أننا سنتعجب من هذه القصة الغريبة النادرة، فقال: كانوا من آياتنا عجبا. والعجب لأنها صارت على غير ما ألفنا وتعودنا أولا، ولأنها آية من آيات الله تعالى ثانيا، فهي معجزة من معجزات الله تعالى، فلا بد أن تكون عجيبة. والله تعالى لم يذكر مع أصحاب الكهف نصا لا الجبل ولا القرية ولا الوادي ولا أسماءهم، ولكن ذكر كلبهم معهم نصا. ونقرأ قصة أصحاب الكهف مع كلبهم عدة مرات في السورة، ولم نجد ذلك في الجبل والوادي والكتاب والقرية. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم. لقد جعل الكلب جزءا من قصتهم ومشاركا لهم في كهفهم ونومهم وأحداثهم، وجرى عليه ما جرى عليهم. من أجل ذلك نقول في قوله تعالى: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، بأن الرقيم هو كلبهم وهو الجزء الثاني من قصة أصحاب الكهف. وقال تعالى أيضا في شأن كلبهم: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. إن كلبهم جزء من المشهد، وكأنهم نيام في دائرة، والكلب يفترش ذراعيه وسطهم على غير عادة الكلاب. فالكلب غالبا ينام نهارا ويستيقظ ليلا للحراسة، أما كلبهم هذا فهو جزء منهم ومن قصتهم، وحاله كحالهم، نام معهم ليل نهار. وحجة من جعل الرقيم هو الكتاب بأن الرقيم على وزن فعيل بمعنى مفعول، فالرقيم بمعنى المرقوم أي المكتوب، وأن قصة أهل الكهف كتبت على باب الكهف خوفا عليها من النسيان والضياع، لتكون عبارة وعظة لمن بعدهم. لذلك يرون تفسير كلمة الرقيم في الآية بالمكتوب على باب الغار، وهو المشهور في تفسير كلمة مرقوم. ولكن انتبه، بما أن كلمة الرقيم تأتي بمعنى المرقوم، فالرقيم أيضا تأتي بمعنى المخطط المنقوش كالمرقوم، كالثوب المخطط المطرس، يشبهه تلك البقعة السوداء على جبهة الحيوان وعلى جسمه الأبيض مثلا، فهو مرقوم بمعنى منقوش عليه تلك البقعة الربانية. ومنه الأرقم، وهو الثعبان على جسمه بقع سوداء في جلده البني الرمادي، يسمى الأرقم. وعليه يصح أن نسمي الكلب فيه بقع سوداء على جسمه الأبيض بالرقيم. وبما أنه كلب معين لصاحبه، يقال بأن صاحبه كان تمليخا رضي الله عنه، أحد أصحاب أهل الكهف رضي الله عنهم أجمعين، سماه الرقيم بأل التعريف، لأنه حيوان معروف باسم معروف منسوب لأهل الكهف المعروفين. وعليه أرى بأن الرقيم تعني كلبهم، وقد تغشاه ما غشاهم من النوم والاستيقاظ، وهنا العجب كله، هنا العجب. طيب، إذا كان الكلب قد نال تلك الإشارة في القصة، انتبه شيء مهم والله، إذا كان الكلب قد نال تلك الإشارة في القصة بصحبة ومخالطة الصالحين أمثال أصحاب الكهف حتى أخبر الله به في كتابه العزيز، فما ظنك بالمؤمنين الموحدين الصالحين؟ أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ أصحاب الكهف تذكرني بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبهم الشديد له عليه الصلاة والسلام، فما رأى التاريخ أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا، فدوه بكل غالي ونفيس، بل وبكل أرواحهم وأموالهم وأبنائهم، وتركوا الديار والأوطان من أجله صلى الله عليه وسلم. لقد أحبوه من كل قلوبهم وعقولهم وأفئدتهم وجوارحهم، حتى لم يعودوا يرون شيئا غير محمد صلى الله على محمد. وكان إذا تبسم لأحدهم لا ينام تلك الليلة من شدة الفرح والسرور، ويرى أنه ملك الدنيا بحذافيرها، وإذا لمس أحدهم بيده ظن تلك اللمسة حجابا له من النار، وإذا أشار بأصبعه لأحدهم لا يثنيه حتى ينثني الصحابي بين يديه، وإذا أجار أحدا كان جواره لزاما على كل أحد من صحابته الكرام. وإذا مرض صلى الله عليه وسلم لم تسمع في المدينة ضحكة ولا مزحة، وإذا شفي من مرضه كأن جميع صحابته في عرس جديد، وترى على وجوههم كأن الشمس مشرقة ولو بليل، ولو بليل. لقد أحبوه أكثر من آبائهم وأمهاتهم وأبنائهم، بل كانوا مستعدين لتقديم كل قريب قربانا في سبيل رضاه لو أمر صلى الله عليه وسلم. كل ذلك ليقينهم بأنه رسول الله، وأن الله تعالى بعظمته وجلاله وقدسيته لم يختره إلا وهو جدير باختيار الله له عليه الصلاة والسلام. وعلموا أن تقدير رسول الله وحبه من تقدير وحب الله تعالى، ولو لم يصلوا إلى عين اليقين بصدق محمد صلى الله على محمد لما جعلوه فوق أنفسهم وما يملكون. ولكنه الصدق قد تجلى من حبيب الله محمد بالقرآن والمعجزات والسنة والقدوة الحسنة والصدق والأخلاق الحميدة الفاضلة العظيمة، إي والله العظيمة، وإنك لعلى خلق عظيم. فكانوا خير من يمثل الصحبة لصاحبهم رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعليهم جميعا الرحمة والرضوان. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ كيف يكون الإنسان الحي المتحرك صاحب لجماد كالكهف؟ سؤال. لقد أضافهم الله إلى الكهف وقال أصحاب الكهف. أليس من خصائص الصحبة الود والإيثار والمحافظة على الصاحب؟ لقد قام الكهف بكل ذلك لأصحابه وكأنه صاحب حي وهو جماد، حفظهم داخله من الحر والبرد والأخطار 309 سنوات. وأعظم صداقة وصحبة لا تزيد عن 120 عاما في أحسن الأحوال إلا ما ندر. فكأن الكهف صديق وفي، وكأنه صاحب مخلص لأهل الكهف وهو جماد. ولذلك تجد أحدهم يحب سيارته التي تنقله وتحمله، التي تنقله وتحمله، أو بيته الذي يحميه ويسكنه، أو مزرعته التي يأكل منها وتغذيه، كحبه لأبنائه وبناته وربما لنفسه. وهذا والله من التكامل الذي قلناه سابقا، جعله الله بين الإنسان والحيوان والجماد والنبات، وجعل الإنسان سيد ذلك كله. ألم يقل صلى الله عليه وسلم عن جبل أحد: هذا جبل يحبنا ونحبه؟ بلى. ويقولون بأن لكثير من الجمادات إرادة، يقول تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم، ولا تسبيح إلا بإرادة، لا تسبيح إلا بإرادة. وقال تعالى: فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، وهي إرادة تناسب المخلوق الجماد غير إرادتنا نحن البشر الأحياء، ولكنها إرادة من نوع ما. فذهبوا إلى أن كثيرا من الأشجار في البستان أو في البساتين تعرف صاحبها وتتأثر به، والله أعلم، الله أعلم. كما تجد وفاء كبيرا من بعض الحيوانات الأليفة لا تجده عند أخيك الإنسان، إي والله، مثل وفاء بعض الكلاب لأصحابها، إنه يدافع عن صاحبه حتى الموت، لا يتردد لحظة واحدة اعترافا بفضل صاحبه عليه وتربيته له. ومن هنا عرفنا لماذا يذكر الله كلب أصحاب الكهف ويكرره عدة مرات في السورة: وقد بسط يديه بينهم في طمأنينة كبيرة، وكأنه صديق حميم. ولو لم يكن كذلك ما جعلوه بينهم ولا صاحبه في كهفهم ولا ذكره الله معهم. وبمناسبة ذكر الصحبة والصداقة، انتبه، بمناسبة ذكر الصحبة والصداقة، فأهم صداقة للإنسان صداقته مع نفسه. فإذا لم يستطع أن يصادق نفسه ويتعايش معها في سلام، فكيف يصادق الآخرين ويعيش معهم في سلام؟ فتراه يشكو كثيرا من ضيق نفسه، ويعبر عنها بالقول السائد بين النفس: نفسي بتر، يعني بتنفجر. ولو قرأ سورة الكهف مثلا لهدأت نفسه واستراحت. فكيف يكون صديقا للآخرين وكيف يتحملهم بحلوهم ومرهم وهو لم يتحمل نفسه التي بين جنبيه؟ فإذا تصبر صبره الله، وإذا تجلد أعانه الله. إن الدنيا ليست دار قرار حتى نطلب فيها الكمال، فأنا وأنت على سفر ولا بد في السفر من التعب. ولذلك قصروا الصلاة في السفر وهي عمود الدين. ومن كان على سفر فليس كمن كان في حضر وكان في بيته وعلى فراشه. اللهم إن عافيتك أوسع لنا، اللهم إن عافيتك أوسع لنا. فلا بد أولا من توافق بين الإنسان ونفسه وصلح بين المرء وقلبه حتى يستطيع بناء صدقات حميمة وأسرة كريمة وتحمل مسؤوليات كبيرة. فمن كان مريض النفس لا ينتج إلا عدوى حتى ترى أثر مرضه يتعدى إلى أبنائه وزوجاته. وأول علاج لمثل هذه النفس هو العلم اليقيني أنها ما زالت في الدنيا وأنها لا تطيب بكاملها لأحد مهما علا فيها. فكل من رفعت له فيها علامات لابد يوما مات. وعلمت أن الموت من أقدارها ما عاف نوح. فإذا استقرت هذه الحقيقة في النفس ظهرت حقيقة الدنيا أمام عيني صاحبها، وعلم أنه كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم رحل. فتهدأ النفس بداية ويذهب عنها الروع والخوف نهاية ليقينها بأن معاناتها مؤقتة تغمس بعدها في النعيم المقيم لمن كان صبر. اللهم إنا نسألك من فضلك. هذا والله أعلم وأحكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.